أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين أنه انتهينا إلى هذه النتيجة، وهو أنه يكفي في الإفطار أن يكون الصوم موجبا لضعف المريض. يعني المريض عندما يكون الصوم سببا لضعفه هذا يكفي في الإفطار. الآن نريد أن ننبه على حتى نبين المطلب بشكل واضح، ننبه على أمور يتضح بها المطلب أكثر، يعني يكون المطلب أكثر وضوح. الأمر الأول أنه نقول بأن الضعف واحدة ما يوجب الإفطار، الضعف واحدة ما يوجب الإفطار، وإنما طبعا مع يعني مع قطع النظر عن كونه حرجي أو كونه ضرري، هذا مسألة أخرى. الضعف وحده لا يوجب الإفطار، وإنما النتيجة التي وصلنا إليها لا تعني أن الضعف وحده يكون موجب الإفطار، وإنما تعني أن الضعف مع المرض يكون موجب للإفطار. بمعنى أن المريض إذا كان صومه سببا في ضعفه هذا يجوز له الإفطار أو يجب عليه الإفطار. هذا الأمر الأول، وهذا على ضوء الأدلة ثابت، لأن كل الأدلة التي استدللنا بها على ذلك بها المريض، ذكر فيها ماذا؟ ذكر فيها المرض. بل مرسلة الصدوق كانت الضرر مو الضعف، مو طلب الضرر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، شنو المراد بالضعف؟ هذا الضعف الذي يسول ترك الصوم للمريض، ما هو المراد به؟ هل المراد به هو الضعف الذي يحصل بسبب الصوم عادة وغالبا بالنتيجة الصوم، امتناع عن الأكل عن الشرب التقيد الكذا سبب حالة من الضعف بشكل طبيعي، غالبا عادة يكون سببا في حصول حالة من الضعف للصائم. اللي نريد نقوله هو هذا، أن هذا الضعف اللي هو حالة طبيعية تعرض للصائم بالنسبة إلى الصحيح هذا لم يشرع الشارع في حق الإفطار. الصحيح يجب عليه أن يصوم ويتحمل هذه الحالة من الضعف، لكنها بالنسبة إلى المريض تكون موجبة علما للإفطار، بالنسبة إلى المريض تكون موجبة علما للإفطار. بمعنى أن المريض إذا ضعف عن الصوم هذا يجوز له الإفطار، قوي على الصوم لا يجوز له الإفطار. ضعف عن الصوم يعني شو ضعف عن الصوم؟ يعني أصابته هذه الحالة التي من الضعف التي تحدث للصحيح أيضا عندما ماذا؟ عندما يصوم. لكن غاية الأمر أن الشارع من باب الإرفاق من باب التفضل على المريض ماذا؟ لم يشرع في حقه ماذا؟ الصوم. لم يشرع في حقه الصوم من باب الإرفاق ومن باب المنة والتفضل، لم يشرع في حقه الصوم. لكن الصحيح لا بد الصوم، ليش؟ لأنك صحيح. بعبارة أخرى كأنه الشارع لا يريد أن يضيف على المريض فد بلاء آخر، هو مبتلي بمرضه لا يريد أن يضيف عليه بلاء آخر، لا تأفطر. بينما الصحيح لا، هو صحيح ما عدا في الابتلاء هل يبتلي بهذا المقدار من الضعف الذي يسببه الصوم عادة. هذا هو المقصود بالضعف الذي يكون موجب المن للإفطار بالنسبة إلى المريض. الأمر الثالث، ما أدري لا لا، هنا كان مغرضنا ننبه على أن الضعف وحده وحده الخالي من المرض هذا ليس هو المقصود. هنا ننبه ما هو المراد بالضعف بالنسبة إلى المريض. الثالث هذا اللي ذكرنا وانتهينا إلى ما يعني أن الصوم إذا كان مضرا بالصائم لا يكون موجب للإفطار، يعني بل هذا نلتزم به أيضا، نلتزم بأن الصوم إذا كان موجبا للضرر بالصائم هذا أيضا يكون موجبا علما موجبا للإفطار، وهذا ثبت بالأولوية، لأنه هذا الصوم إذا كان موجب للضعف لضعف المريض لضعف المريض هذا يكون موجب علما للإفطار، فإذا كان مضرا بالمرض مضرا بالمريض من باب أولى أن يكون موجب علما للإفطار، وهذا واضح. إذا كان مضرا بالمريض واضح أنه هذا أيضا يوجب ماذا؟ يوجب الإفطار، ويثبت هذا بالأولوية إذا اخترنا هذا القول السابق. فإذا ما نذهب إليه ما يعني منافاة لما ذكره صاحب العروة من أنه إذا كان مضرا يكون موجب علما للإفطار، صحيح هذا مصحيح. الأمر الرابع صحيحة حريز المتقدمة اللي ورد بها شنو شنو الرمد الواردة في الرمد هذه نقرأها نطلعها أحسن، يقول بها بأنه الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد احنا في الدرس السابق قلنا بانه هذه ظاهره في ان الموجب للافطار هو الخوف من حدوث الرمد من حدوث الرمد، واذا الغينا خصوصيه الرمد نتعدى الى ماذا؟ الى غيره الى المرض، بمعنى أنه ما يشترط في الإفطار أن يكون المرض فعلي والرمد شنو فعلي، لا إذا خاف من حدوثه بسبب الصوم هذا أيضا يكون مسوغ علما للإفطار، فإذا تعدينا إلى المرض أيضا نقول أن الصحيح إذا كان يخاف على نفسه من المرض إذا صام أيضا يجوز له شنو يجوز له الإفطار. فإذا المسألة بناء على هذا الكلام ما تختص بالمريض الفعلي، المريض الفعلي الصوم يضره يزيد في مرضه يبطئ برأة يزيد في ألمه هذا يجوز له الإفطار، لا، وإنما حتى الصحيح إذا خاف من حدوث المرض هذا أيضا يكون موجب علما للإفطار. هذا اللي قلناه في الدرس السابق. بعض الأخوان قال لا، أن الجملة ما يستفاد منها هذا المعنى، وإنما يستفاد منها وجود الرمد فعلا، مو أن الرمد غير موجود وهو يخاف من حدوثه، لا، وإنما العبارة يستفاد منها ماذا؟ هذا فعلا موجود عند الرمد وهو يخاف على عينيه من ماذا؟ من هذا الرمد الموجود. فبعد ما نقدر نثبت ماذا؟ نثبت جواز الإفطار في حق الصحيح الذي يخشى من حدوث المرض، واضح؟ وإنما الرواية تكون ناظرة إلى المريض يعني الأرمد بالفعل إذا كان يخاف من كون الصوم موجبا لمثلا تضرره وشدة رمده، فيكون مفاده مفاد حالها مفاد روايات شنو روايات الإضرار المتقدمة، نفس المفاد يصير أن المريض إذا خاف كان المرض يضر مرضاه هذا يجوز له الإفطار، بعض الروايات ما عملنا بها هل تكون من هذا القبيل أن الأرمل إذا كان صومه يضر بعينه برمده هذا يجوز له الإفطار، أما الشخص الصحيح المؤرمل ويخاف إذا صام يحدث له الرماد، هذه الرواية لا تدل على أنه يشرع في حقه شنو الإفطار. زين كلام هذا نهاية العبارة، الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد فأفطر في أي شيء ظاهرا. إحنا لازم زلنا نصر على أنها ظاهرة في المعنى الأول، بمعنى أنها ظاهرة في الخوف من أن يكون الصوم سببا لحدوث الرمد، لحدوث الرمد مو لزيادة الرمد أو بطء برئه أو كذا ما افتراض وجوده. ونذكر أمثلة على هذا لعله هذا اللي نقول قد يتضح. إذا قيل إذا خفت على مالك من السرقة، أفرض ضعه في البنك مثلا، أحفظ إلى خليه بالبنك. إذا خفت على مالك من السرقة، شوف منها العبارة يفهم منها أنه يخاف على ماله من حدوث السرقة، من حدوث السرقة، واضح أنه ليس مقصود السرقة، من حدوث السرقة يفهم منها. أو قيل إذا مثلا في رواية هي موجودة، إذا خاف على نفسه من البرد يتيمم، واضح العبارة أنه يخاف على نفسه من حدوث شنو البرد إذا شنو إذا تيمم، بحيث أن التيمم يكون سببا لمن يكون سببا لحدوث البرد بالنسبة إليه. هاي العبارة أيضا من هذا القبيل، إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر، بمعنى أنه خاف عند عدم الإفطار عدم الصوم عدم الإفطار يعني الصوم، خاف إذا صام بسبب الصوم يحدث في عينه شنو الرمد. هذا اللي يفهم منها، وهذا هو اللي ذكر السيد الحكيم في المستمسك، السيد الخوي أيضا ذكره وغيرهم أيضا ذكروا أن المعنى هذا هو الذي يفهم منها، بل بعضهم ذكر بأن العبارة يمكن أن تشمل كلتا الحالتين مطلقة، يعني تشمل حالة وجود العلة وحالة شنو وحالة حدوثها، تشمل كل منهما. هذا على تقدير أن يتم هم لا يضرنا، بالنتيجة هي تشمل حالة حدوث ماذا حدوث المرض، فإذا خاف من حدوث المرض الرمل هذا يكون موجب ويسوغ الماء يسوغ الإفطار. بناء على هذا حينئذ نقدر نقول أن الصحيح إذا خاف من حدوث المرض أفطر، فالإفطار لا يختص بالمريض الفعلي الأرمد الفعلي، وإنما يشمل حتى ما إذا كان صحيحا لكنه يخشى من حدوث المرض نتيجة الصوم. طبعا لا الضعف مختص بحالة وجود المرض الفعلي، مختص بحالة وجود هذا الضعف، التعدي للضعف في هذه الحالة كن يعني مبني على أنه نلغي خصوصية الرمد في هذا الحديث، نتعدى لمن؟ احنا نتعدى للمرض، واضح أنه المرض هذا نتعدى له، لأنه خوف الرمد إذا كان موجب لجواز الإفطار خوف المرض من باب أولى أن يكون موجب لجواز الإفطار، أما خوف الضعف هذا صعب أن نتعدى له. زين قد يقال بأنه هذا اللي قلنا قلنا أن أيضا أن الصحيح وإن كان مورد الرمد لكن يمكن التعدي إلى المرض اللي هو يعني عرفان يعتبر أشد من الرماد، هذا يتعدى إليه بالأولوية. زين إلى هنا يتم الكلام عن الأمر الثاني، قلنا بأنه تبعا للسيد الماثل نتعرض إلى جملة من المطالب في هذا الشرط من شرائط الصحة وهو عدم المرض، تعرضنا إلى الأمر الأول وكان هذا انتهينا منه والأمر الثاني. الأمر الثالث اللي تعرض إلى السيد الماتن هو مسألة طريق إحراز الحد الموجب للإفطار، شلون نحرز عن هذا الحد؟ وقلنا أكو حد، ليس كل مرض هو يكون موجب علما للإفطار. المرض له حد، حد الإضرار، حد الضعف، هذا على الخلاف. لكن هذا الحد بما يعرف هذا الحد، ما هو طريق إحرازه؟ هل طريق إحرازه هو العلم واليقين فقط، بحيث أن هذا إذا علم بأن الصوم يضره بناء على أن الحد هو الضرر، إذا علم أن الصوم يزيد في مرضه، علم أنه يوجب زيادة في ألمه، بطء في برهه، علم بذلك حينئذ يجوز له ماذا؟ يجوز له الإفطار أو يجب عليه الإفطار. أما إذا لم يعلم، ظن واحتمل، هذا ما يسوغ الإفطار. هكذا كما نقل عن بعضهم، أو لا، أن الطريق ما ينحصر باليقين والعلم، بل يشمل الظن، بل يشمل حتى الاحتمال، بل يشمل حتى الاحتمال. فالمكلف المريض إذا احتمل، فضلا عن الظن واليقين، إذا احتمل أن صومه يضره بنحو من أنحاء الضرر، هذا يكفي في ماذا؟ يكفي في عدم مشروعية الصوم بالنسبة له. واضح. وكذلك الصحيح أيضا يمكن يقع الكلام به، وفقط نتكلم بالمريض الفعلي. الصحيح اللي قلنا بأنه إذا خاف المرض، خاف حدوث المرض أو الرمد بسبب الصوم، لا يشرع في حق الصوم، شلون هو يحرز؟ ما هو طريق إحراز؟ شنو أن هذا الخوف بما يتحقق؟ خوف حدوث المرض مرة يكون نتيجة العلم، لأنه إذا صام يحدث المرض فيخاف من أجله، مرة يظن أنه إذا صام يحدث المرض، ومرة يحتمل أنه إذا صام يحدث شنو؟ يحدث المرض. فهل طريق إحراز الخوف هو ماذا؟ هو العلم فقط، أو لا يشمل العلم والظن والاحتمال؟ طبعا المعروف على الأقل بين المتأخرين، بل حتى بين القدماء أيضا يعبرون بالخوف، سيأتي الاستدلال عليه. المعروف بينهم هو كفاية الاحتمال، وعدم اشتراط ماذا؟ وعدم اشتراط العلم واليقين. إذا احتمل هذا المقدار كافي. استدل على ذلك بصحيحة حريز، استدل على ذلك، على كفاية الاحتمال كطريق لإحراز الحد الموجب للإفطار، استدل على ذلك بصحيحة حريز، اللي هي هاي القناصة: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد هذا أفطر، إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر، باعتبار أنه واضح، واضح الرواية في كفاية الخوف، واضح الرواية في كفاية ماذا؟ في كفاية الخوف. الخوف بين أمرين: إما أن نقول هو ظاهر عرفا في الاحتمال، أصلا هو ظاهر في التردد والاحتمال، يخاف من كذا، يعني شو يخاف من كذا؟ مو معنى وعد يقين، وإنما هو لا متردد في خوف. إما أن نقول هو ظاهر كما قيل عرفا في التردد والاحتمال، وحينئذ إذا كان الاحتمال كافي، الظن أيضا يكون كافي كما هو واضح، والعلم أيضا يكون شنو؟ واضح كافي. وإما أن يقال بأنه هو عام يشمل العلم والظن والشنو؟ والاحتمال. هذا الخوف مرة ينشأ من العلم بحدوث المرض إذا صام، ومرة ينشأ من الظن بحدوث المرض إذا صام، ومرة ينشأ من احتمال حدوثه إذا شنو؟ إذا صام. ويصح التعبير بالخوف عن كل هذه الحالات: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمل أفطر، خاف على عينيه يعني خاف أنه إذا صام يصيبه ماذا؟ الرمل. هذا خوف ناشئ من علم بأنه قطعا إذا صام يصيب الرمل فيصح التعبير بالخوف، أو ظن أو شنو أو احتمال. الرأي الأول يقول لا، خاف يعني شنو؟ احتمل فقط، لا يطلق على ماذا؟ على العلم بأنه يصيبه الرمل إذا صام أنه يخاف على عينيه من الرمل، هذا تعبير عرفي يراد به فقط مجرد شنو؟ الاحتمال. فعلى كده التقدير سواء كان يشمل كل الحالات الثلاث أو يختص بالاحتمال يمكن الاستدلال بالرواية على ماذا؟ على كفاية الاحتمال كطريق لإحراز الحد الموجب علما للإفطار. هذا أقوى كتبع هذا بالنسبة إلى مورد الرواية. قلنا مورد الرواية هو شنو؟ هو الصحيح الذي يخاف ماذا؟ يخاف إذا صام من الرمد، أو يخاف من حدوث الرمد أو حدوث المرض بناء على التعميم للمرض. لكن بالنسبة إلى الفرد الأول يعني مصداق الأول المورد الأول هو المريض الفعلي الذي قلنا شنو يجوز له الإفطار إذا كان الصوم سببا في شنو؟ في 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 زيادة مرضه بناء على الضرر، أن الحد هو الضرر، أو بناء على ما اخترناه أن الحد هو الضعف. هم نفس الكلام قلنا يجي به، نفس الكلام يجي به، أن هذا المريض متى يجوز له الإفطار؟ إذا علم بأن الصوم يسبب له الضعف، أو لا يكفي ما إذا ظن أو احتمل أن الصوم يسبب له شنو؟ يسبب له الإفطار. هذا الفرع بعد ما ورد به رواية تقول بأنه إذا خاف، حتى نقول بأنه هذا الخوف يراد به الاحتمال أو مطلق يشمل الظن والعلم والاحتمال. هذا بعد ما به رواية، ماكو تعبير بالخوف في روايات ماذا؟ في روايات الضرر أو روايات الضعف، ماكو شيء. هو يقول إذا ضعف أفطر، إذا قوي شنو؟ صام. إذا ضعف أفطر، شلون يحرز الضعف؟ شنو طريق إحراز الضعف؟ علم خوف طريق واضح كلش، لكن الظن والاحتمال شلون نجعلهما طريق؟ الظن أساسا ليس حجة ويحتاج إلى دليل على حجيته فضلا عن الاحتمال. فما هو الدليل على كفاية الظن والاحتمال لتسوير ماذا؟ لتسوير الإفطار. فنقول هذا لم يشرع في حقك الصوم، لا يجوز لك الصوم، مع أنه هو مجرد يحتمل أنه إذا صام يضعف شنو؟ عن الصوم المريض، إذا صام يضعف عن ماذا؟ عن الصوم. هذا ما هو الدليل على كونه حجة في المقام بعد وضوح أن الخوف ورد في ماذا فقط؟ بالنسبة إلى الصحيح الذي يخاف على عينيه من الماذا؟ من المرض. هذا يحتاج إلى بيان بعض النكات، نكتفي بهذا المقدار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. يوم أربعة نقرأ لنا رواية تيمنان تذكران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن الإمام الصادق عليه السلام كما في الكافي أنه قال كان فيما وعظ به لقمان ابنه، من جملة العظات المعروفة للقمان إلى ولده، قال يا بني إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم فلم يبق ما جمعوا ولم يبق من جمعوا لا، كل ذاهبون، لا ما جمعوه ولا من جمعوا لا، وإنما أنت عبد مستأجر قد أمرت بعمل في هذه الحياة الدنيا استأجرت على عمل وعدت عليه أجرا، أمرت بعمل وعدت عليه أجرا. العمل هو ماذا؟ هو تكاليف الشرعية، ما أمر الشارع به وما شرعه الشارع. الأجر الذي وعد به الإنسان هو ماذا؟ في الحياة الآخرة، في الحياة الآخرة النعيم والجنة في الحياة الآخرة. إنما أنت عبد مستأجر، قد أمرت بعمل وعدت عليه أجرا، فأوفي عملك واستوفي أجرك. أوفي عملك، عليك القيام بهذا العمل حتى تستوفي هذا الأجر. ثم يقول له: ولا تكن بمنزلتي في هذه الدنيا بمنزلة شاة وقعت في زرع أخضر فأكلت حتى سمنت، فكان حتفها عند سمنها. ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر، جست عليها وتركتها، عبرت على هذه القنطرة وتركت هذه الدنيا ولم ترجع إليها آخر الدهر. اخربها ولا تعمرها، هذه الدنيا اخربها ولا تعمرها، فإنك لم تؤمر بعمارتها، لم تؤمر بعمارتها. واعلم أنك ستسأل غدا إذا وقعت بين يدي الله عز وجل عن أربع: عن شبابك فيما أبليته، وعمرك فيما أفنيته، ومالك مما اكتسبته، وفيما أنفقته، فتأهب لذلك وأعد له جوابا، ولا تأس على ما فاتك من الدنيا، فإن قليل الدنيا لا يدوم بقاؤه، وكثيرها لا يؤمن بلاؤه، فخذ حذرك وجد في أمرك، واكشف الغطاء عن وجهك، وتعرض لمعروف ربك، وجدد التوبة في قلبك، واكمش في فراغك. الكمش يقول هو السعي قبل أن يقصد قصدك، ويقضى قضاءك، ويحال بينك وبين ما تريد. لعل هذه الموعظة تنفعنا وتذكرنا وتجعلنا نلتفت إلى بعض ما نحن فيه، وأن لا نختر بهذه الدنيا الدنيئة